الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المصنف الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه الأصول الثلاثة: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع.
نعم حسبك. ذكر الشيخ هذه المسألة المتعلقة بإرسال الرسل، وإن كان أيضا قد جرى لها ذكر سابق، فقال رحمه الله: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. البشارة هي الإعلام المقرون بخبر سار، والنذارة هي الإعلام المقرون بخبر مخوف. هذا فرق بين البشارة والنذارة. البشارة هي الإعلام المقرون بخبر سار، والنذارة هي الإعلام المقرون بخبر مخوف. ولا شك أن أنبياء الله تعالى بعثوا مبشرين ومنذرين، مبشرين من أطاع الله تعالى بالجنة، منذرين من عصى الله تعالى بالنار. قال الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذن الحجة الوحيدة التي يمكن أن يحتج بها الآدميون على ربهم عز وجل أن يقول قائلهم: ما جاءنا من بشير ولا نذير. فقطع الله تعالى هذه الحجة ببعثة الرسل، فلا يبقى للناس حجة إذا أرسل الله تعالى الرسل. فالحجة الرسالية لا بد من قيامها. قال ربنا عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا افترضنا أن قوما أو فردا لم تقم عليهم الحجة الرسالية، فما حالهم؟ نقول: المحكمات تدل على أن الله تعالى لا يعذب إلا من قامت عليه الحجة. قد يقول قائل: تم مناطق نائية على نهر الأمازون في أمريكا الجنوبية وفي مجاهل استراليا وفي غابات أفريقيا لم يسمعوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا بدين الإسلام. تم أقوام ماتوا في الفترة لم يبلغهم رسالة نبي. ما حال المجنون؟ ما حال الطفل الذي مات في صغره؟ ما حال كذا وكذا؟ أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الإيراد، فقال: أربعة يحتجون يوم القيامة: شيخ ثان مات قبل أن يبعث الرسول، وصبي مات قبل أن يبلغ الحنث، ومجنون ليس له عقل، ورجل من أهل الفترة. فكل يدلي بحجته ويقول: يا ربي كذا وكذا. قال: فيمتحنهم الله تعالى يوم القيامة ويجعل نارا ويقول: ادخلوا فيها. فإنهم أطاعوه نجوا، وإنهم أبوا قال: إياي عصيتم فكيف برسلي، إياي عصيتم فكيف برسلي. فنحن نعلم أيها الإخوان أنه لا يهلك على الله إلا هالك، وأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة. هذا هو المحكم الذي نتمسك به ونعتصم به، ونعلم أن الله تعالى لا يوقع عذابا بأحد حتى يقيم عليه الحجة الرسالية، كما قال هاهنا: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وفي هذا دليل على بطلان الاحتجاج بالقدر. أرأيتم؟ بعض الناس يحتج بالقدر، إذا قيل له يا فلان لما عصيت الله؟ قال والله هذا شيء كتبه الله علي. يا فلان لما لم تفعل كذا مما أمرك الله؟ قال ما كتبه الله، لو كتبه الله لفعلته. بعض البطالين العطالين يحتج بالقدر على ترك الواجبات وفعل المحرمات، فهل يتم استدلاله بالقدر على مراده ويعذر بهذه الحجة؟ لا، لا يتم، لأن الله تعالى لم يثبت إلا حجة واحدة يمكن أن يحتج بها الآدميون، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لو كان في القدر حجة لقبل الله حجتهم، لكن الله رد حجتهم، فأخبر الله تعالى عن هؤلاء المحتجين بالقدر أنهم يقولون، قال تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. قال الله تعالى كذلك كذب الذين من قبلهم، فسمى الله دعواهم كذبا، والكذب هو مخالفة الخبر للواقع. ثم قال حتى ذاقوا بأسنا ولو كان لهم حجة في القدر ما أذاقهم الله بأسا. ثم قال ثالثا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، يعني هل اطلعتم على كتابكم وقدركم السابق وبناء على اطلاعكم علمتم بأن هذا مكتوب عليكم فسلكتم هذا السبيل؟ لا والله، ما اطلعوا على كتابهم ولا علموا بقدرهم مسبقا. إذن ما حقيقة الأمر؟ إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصوا. إذن لا حجة لكم في القدر. إذن هذه هي مهمة الرسل، البشارة والنذارة وقطع الطريق على الاحتجاج على الله عز وجل. ثم قال وأولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. ما الدليل على أولية نوح؟ قال الله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث القيامة في حديث الصور إن الناس يأتون إلى نوح فيقولون له أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. إذن فقد ثبت بهذين النصين أن نوح عليه السلام أول نبي وأول رسول. وقد ذكرنا لكم فيما مضى الفرق بين النبي والرسول وخلاف العلماء في تحديد هذا الفارق. طيب، وبهذا يتبين خطأ من زعم أن أول الأنبياء أن قبل نوح عليه السلام إدريس، وهذا يوجد كثيرا، حتى إن الناس يتداولون بعض المصورات يسمونها شجرة الأنبياء، ويكون مرسوما فيها إدريس عليه السلام قبل نوح، يعني بين آدم وبين نوح عليه السلام. فهذان النصان يثبتان أن أول الأنبياء وأول المرسلين هو نوح عليه السلام، وأن إدريس جاء فيما بعد. طيب، أين الدليل على أن خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم؟ لم يذكره الشيخ هاهنا كذا في نسخكم. قال الله عز وجل ولكن رسول الله وخاتم النبي. إذن آخر الأنبياء هو محمد صلى الله عليه وسلم، فلا نبي بعده بنص القرآن. وكذلك هو صلى الله عليه وسلم قال غير أنه لا نبي بعدي، فقد قال في الحديث الصحيح سيكون بعدي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي ولا نبي بعدي. فمن ادعى النبوة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم فدعواه باطلة. وأدعياء النبوة هذا عددهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم 30، حتى جاء في حديث آخر أن منهم 27 رجلا و3 نسوة. وقد وقع ادعاء النبوة في أواخر عهد النبوة، إلى يومنا هذا لم يزل أدعياء النبوة يتواردون. فمن ادعى النبوة في قبل وفاته صلى الله عليه وسلم؟ من؟ مسيلمة. وبعد وفاته سجاح والأسود العنسي وطليحة بن خويلد الأسدي. ولم يزل يخرج في متان التاريخ من يدعي النبوة كما ادعاها من تنتسب إليه البابية ومن ينتسب إليه البهائيون وكذلك القديانيون في الدول الشرقية. لم يزل يوجد من يدعي النبوة، والمقصود أن يكون ذلك الدعي له أتباع وهيلمان. أما المجانين الذين يدعون النبوة فهؤلاء يعني لا حصر لهم، كثر وليسوا في الحسبة. المقصود من يدعي النبوة ويكون له أتباع وطائفة، فهؤلاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 30 كذابون ولا أكذب من هؤلاء، فالله قد أكذبهم ونبيه صلى الله عليه وسلم قد أكذبهم. قال الشيخ رحمه الله: وكل أمة بعث الله إليها رسولا. إي والله، أقام الله الحجة على كل أحد، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. هذه أيها الإخوان دعوة الأنبياء جميعا. يقول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. هذا مشروع الأنبياء جميعا. قال الشيخ رحمه الله: والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لا بد من هاتين الركيزتين، لا بد من اقترانهما معا، الأمر بعبادة الله واجتناب الطاغوت، كما قال في آية الكرسي: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لا يمكن إلا أن يجمع الإنسان بين الأمرين: الكفر بالطاغوت الذي يحصل به التخلية، والإيمان بالله الذي يحصل به التحلية. فلا بد من البراءة من الشرك تماما، وهذا هو الموافق للشق الأول من جملة الشهادة: لا إله. ثم تتمتها بالإيمان بالله عز وجل: إلا الله. فالكفر بالطاغوت والإيمان بالله قضيتان متلازمتان لا انفكاك بينهما، ولا يمكن أن يتصور مؤمن بالله وبالطاغوت في آن واحد، هذان أمران لا يجتمعان. إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. لقد كانوا مؤمنين بالله لكن ما كانوا يوحدون الله، لا بد من الإيمان بالله وحده. قال الشيخ رحمه الله: وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. هذا في الواقع هو أجمع وأحسن تعريف للطاغوت. وأصل الطاغوت لغة صيغة مبالغة من الطغيان، ومعنى طغى الشيء أي تجاوز، كما قال الله عز وجل: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. لما طغى الماء أي تجاوز منسوبه المعتاد في قصة الطوفان، حملناكم في الجارية أي حملنا أسلافكم في الجارية أي السفينة. فالطغيان معناه التجاوز، ولهذا عرفه ابن القيم رحمه الله بقوله: ما تجاوز به العبد حده. كل إنسان له حد، لا يمكن أن يتجاوز حده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل قال: اخسأ فلن تعدو قدرك. فكل إنسان له حد. قال: ما تجاوز به العبد حده من معبود. المقصود من معبود يعني ممن رضي أو دعا إلى عبادة نفسه، أما لو كان معبودا بغير رضاه فهو بريء. فعيسى عليه السلام وأمه والعزير براء ولا يدخلون تحت هذا الحد، لأنهم ما عبدوا برضاهم، حاشا وكلا، والملائكة أيضا ما عبدوا برضاهم. إذن من معبود كما سيفصله لاحقا، أي إما أن يكون قد دعا إلى عبادة نفسه أو رضي أن يعبده غيره، أو متبوع. متبوع يعني يتبع في غير هدى من الله، في غير هدى من الله، كما يحصل من الأحبار والرهبان وعلماء السوء الذين يحلون الحرام ويحرمون الحلال فيتبعوه. لما دخل عدي بن حاتم رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ قول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، قال: يا رسول الله ما عبدوهم، ظن أن العبادة هي السجود والركوع، وقال: ألم يكونوا يحلون لهم الحرام فيتبعوهم ويحرمون عليهم الحلال فيتبعوهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. وكذلك علماء السوء الذين يسوغون للناس أو للحكام الحكم بغير ما أنزل الله وإفساد الدين وتسهيل الشهوات، فكذلك يدخلون في حد المتبوع. أو مطاع، أي من كان له سلطان فأطيع على غير هدى من الله عز وجل ودعا إلى طاعته في خلاف ما أمر الله، فإنه يدخل في حد الطاغوتية. فهذا التعريف الذي ذكره ابن القيم رحمه الله يجمع أنواع الطغيان ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.